السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وقد فتحت في اللقاء الماضي رجوعا إلى ما قد بدأناه في هذا البرنامج في سورة النور، وربطنا ذلك بالأحداث الموجودة الآن، وقلنا بأن سورة النور، لأن القرآن الكريم كله نور، ينبغي أن نستضيء به في ظلمات الجهل وظلمات البعد عن الله والبعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تحدث المشايخ عن أسباب كثيرة هي سبب في نصرة إخواننا في غزة، بل هي سبب في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وهي سبب التمكين وسبب المنزلة الرفيعة العالية لهذه الأمة، إن أردنا أن نرجع الأمة إلى عزها وإلى سيادتها مرة أخرى. وكثير من الناس يقول: ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ وما السبب؟ ويطلب أشياء هي ليست في مقدوره. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولن يسأل الله سبحانه وتعالى العبد عن شيء خرج عن استطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم هو 17 من أحداث غزة، وأريد أن أقول للجميع: ماذا تغيرت وماذا غيرت في نفسك وبيتك في خلال 17 يوما؟ كثير من المشايخ قالوا: العودة إلى كتاب الله، العودة إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الإنفاق، البذل، الدعاء، البعد عن المحرمات، وذكروا أشياء ملخصها الابتعاد عن كل ما يغضب رب العالمين، والتقرب والبذل لكل ما يرضي رب العالمين، ملخصها أن نؤثر الآخرة على الدنيا، وألا نبيع ديننا بدنيانا، وألا نبيع الآخرة بالدنيا. هذا ملخص ما ذكر. هل تشعر أو هل تشعري أختاه بأن، أتكلم مع نفسي، بأن قلب المريض قد برئ، بأنه لا يوجد في قلبي حقد على مسلم ولا غل ولا، لكن هناك براء وكراهية بيني وبين أعداء الإسلام؟ هل تغير أمر إيماني بالله فتحول من صورة إلى حقيقة؟ هل تغير لساني حينما أتكلم من كذب وغيبة ونميمة إلى غير ذلك، إلى ذكر ودعاء ودعوة؟ هل تغير أمر عيني بدلا من أن تنظر إلى بعض ما حرم الله أصبحت تنظر في كتاب الله وتنظر فيما أباح الله سبحانه وتعالى؟ هل غيرت شيئا في بيتي فأخرجت الحرام من بيتي؟ هل كثير من الناس يحترق، وكثير من الناس لم يتغير، كثير من الناس تكلم، وكثير من الناس لم يفعل. وليس معنى ذلك أنني أذكر كل الناس، لا، هناك من على من هو على خير، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وذكرنا بأن الجريمة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النور هي جريمة الزنا، وجريمة الزنا بسببها تضعف القوى، بسببها تنزل البلايا والرزايا، بسببها عياذا بالله يكون بين الإنسان وبين ربه وحشة، وبينه وبين الناس وحشة، بسببها يضعف البدن، بسببها يضيق الرزق، بسببها يحدث أشياء كثيرة. وقلنا بأن الإسلام اتخذ إجراءات وقائية لكي يحمي الإنسان من هذه الفتنة، لكي يحمي الإنسان من هذه الجريمة. أراد أن يحمي المرأة والرجل من هذه الجريمة، فوضع حدودا ووضع أحكاما ووضع ضوابط، من صار عليها حفظ وطهر وأصبح من أهل العفاف، ومن لم يحافظ عليها وقع في مستنقع الرذيلة. قلنا من هذه الأشياء النظر، فكما أن الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية التي لا تحل له، وقال له كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كذلك حرم على المرأة وقال لكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وذكرت الخلاف الذي بين العلماء أن منهم من قال جاز النظر بلا فتنة وشهوة، مع الاتفاق بين هؤلاء وبين هؤلاء العلماء الذين حرموا مطلقا والذين رخصوا طالما أنه لا فتنة ولا اصطحاب شهوة مع هذه النظرة. قلنا بأن هؤلاء وهؤلاء قالوا الأولاء لا تنظر. وذكرت أنه لا يختلف الحكم عند العلماء ما بين شاشة فضائية، ما بين صورة في مجلة، ما بين جريدة، لا يختلف الحكم، الصورة صورة، الصورة صورة. والقلب إذا صور صورة معينة ولا يعرضها على الإنسان حتى يفتنه بها إلا من عصم رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمرء لو أغلق على نفسه باب الفتن وباب الشهوات كان أولى. يعني الذي حرم على آدم عليه السلام وعلى حواء، حرم عليهما أن يأكل من الشجرة، ثم حكم الله بحكم آخر سدا للذريعة، لن يستطيع آدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة إلا اقترب من الشجرة وأخذ من ثمارها وأكل، لن تستطيع حواء أن تأكل من الشجرة إلا إذا اقتربت من الشجرة ثم أكلت. فلم يحرم رب العالمين سبحانه وتعالى الأكل عليهما فقط، إنما قال رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تقربا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ولم يقل رب العالمين ولا تأكلا، إنما حرم القربة. لماذا؟ ربما إذا اقتربت منها يعني زينت لك فأكلت، لا، حرام تأكل وحرام تقترب. ولذلك رب العالمين قال ولا تقربوا الزنا، يبقى لم يحرم الزنا فقط بل حرم مقدمات الزنا أيضا. فلذلك ذكر العلماء أن الإسلام اتخذ إجراءات وقائية لكي يطهر المجتمع، لكي يجعل المجتمع مجتمعا عفيفا. هل تظن أختاه أن مجتمع التمكين وأن مجتمع النصرة يكون مجتمعا ممتلئا بالفواحش؟ لا أقصد مجتمعا معصوما من المعصية، لا لا، بالبشرية سيقع الإنسان في المعصية، لكن لا يغلب عليه هذا أو لا يكثر فيه هذا. والزنا لا يقتصر على فعل الفاحشة المعهودة في الذهن، إنما كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والعينان تزني وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والأذنان تزني وزناهما السمع، وهكذا وهكذا. وإن كان هذا الزنا زنا العين واللمس ونحو ذلك ليس فيه الحد المذكور، ليس فيه الحد المذكور، إلا أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم سماه زنا. يبقى أول إجراء تكلمت عنه في الحلقة الماضية اتخذه الإسلام لكي يطهر المجتمع ولكي يعف المجتمع، حرم النظرة، حرم النظرة إلى ما يحرم، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة عليك، وهي نظرة الفجأة. لا نظرة التأمل والتدبر والتمعن. الشيء الثاني الخضوع في القول. وذكرت أن بعض العلماء عليهم رحمة الله رأوا أن صوت المرأة عورة، والصواب أن صوت المرأة ليس عورة، لأنه إن كان عورة ما تكلمت زوجات الرسول صلوات الله وتسليمات عليه مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما تكلم سليمان في القرآن الكريم مع ملكة سبأ، وما تكلم موسى عليه السلام مع المرأتين حينما سقى لهما. يحرم بقى صوت المرأة ليس عورة، إنما المنهي عنه الخضوع في القول. وهناك من النساء صوتها ربما يكون في شيء من الخشونة، فإذا تكلمت رققت صوتها. طب لماذا؟ الصوت يؤثر، لأن الأذن متصلة بالقلب والعين متصلة بالقلب، ولا شك أن الصوت مؤثر. فينبغي على المرأة أن تتقي ربها سبحانه وتعالى. إذا ما ردت على الهاتف مثلا ووجدت أن المتكلم رجل، فلماذا تلين الكلام؟ إذا ما طرق على الباب طرق، إن ردت فلا تخضع بالقول. فإذا قيل لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، كان هذا أولى لنسائنا، لأن نساءنا لسنا أبدا كزوجات الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا يا رب.
وإياك.
اللهم أولا ندعو لأهل الغزة، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب إلزمهم وانصرنا عليهم.
آمين يا رب. آمين يا رب.
شيخنا سبحان الله، تأييدا لكل ما ذكرته فضيلتكم، وأنا لست شيئا يعني، ولكن حضر. في تدبري لآيات القرآن ولما نرى في مجتمعنا يعني،
نعم.
ولا تقربوا الزنا،
نعم.
نحن نلاحظ أنفسنا في كشريحة اجتماعية في الشارع،
نعم.
لو اتقى كل منا النظر والسمع وكل يعني الآيات الموجودة، غض البصر وغض السمع في الشارع في أثناء التجارة يعني، في الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يعني هؤلاء الرجال تربوا أولا تربية إيمانية في المسجد،
نعم،
تربية إيمانية روحانية، ثم التطبيق لها كان في العمل،
صح.
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قبل إقامة الصلاة.
أحسنت.
يعني ومن ذكر الله المعاملة الحسنة، غض البصر، عرض المعروضات في المحلات التجارية بشكل يليق بديننا الإسلامي والأخلاقي، وليس عشوائيا وما يعني يزعج البصر يعني سبحان الله، والمعاملة والصدق والأمانة، كل هاي الأمور ما عادت موجودة. يعني جزاك الله خيرا،
ليت
يعني تبين لنا ذلك،
جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يبارك. وأريد أن أكمل الإجراءات الوقائية أو بعض الإجراءات الوقائية التي اتخذها الإسلام لكي يطهر المجتمع من هذه الجريمة، من هذه الرذيلة. فمن ضمن الأشياء التي اتخذها الإسلام إجراءا لتطهير المجتمع أنه حرم التبرج على المرأة. يا إخواني، لا شك أن التبرج يثير الرجال، إن الله سبحانه وتعالى فطر المرأة على الميل للرجل وفطر الرجل على الميل للمرأة، فطرهما على ذلك. ولكي يخرج هذا الميل فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، شرع الله سبحانه وتعالى لهما الزواج. يعني لم يفطر الله سبحانه وتعالى المرأة على شيء ثم حرمه، أو لم يفطر الرجل على شيء ثم حرمه، إنما فطر على الميل للجنس الآخر، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل طريقا لإفضاء هذه الشهوة في الحلال، بل ويكون للإنسان فيها أجر عن طريق الزواج. لكن إذا خرجت المرأة تثير الرجل، وإن كان الرجل يثير المرأة أيضا بأفعاله وبكلامه وبنظراته، فهذه إثارة فيما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني بعد الأحداث التي نراها هل رجعت المتبرجات عن تبرجهن؟ يعني أنا ما أدري، ما أدري ماذا أقول. لماذا المتبرجة متبرجة؟ لماذا المتبرجة متبرجة؟ هل تريد أن تسمع معاكسة من الشباب؟ هل تريد أن تلفت الأنظار؟ هل تريد أن ينظر إليها الرجال؟ هل تريد أن تكون عونا على أمتها؟ هل تريد أن تكون عونا على دينها؟ هل تريد أن تفرح الشيطان وأن تغضب الرحمن؟ هل تريد أن تدخل على النار؟ ماذا تريد؟ ما الفائدة أختاه إذا أظهرت شعرك؟ ما الفائدة أختاه إذا أظهرت عن بعض بدنك من الأشياء التي حرم الله سبحانه وتعالى أن تنظر أمام الأجانب؟ ما الفائدة؟ ما الذي سيعود عليك من ذلك؟ ماذا حصلت من ذلك؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بخير والله الحمد لله.
الله يبارك فيك. أحبك في الله يا أخي.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجمعنا سبحانه وتعالى في الجنة أجمعين.
أمين يا رب وجميع المسلمين.
ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدنا ويزيدك علم يا رب.
أمين يا رب. جزاك الله خير.
كان لدي سؤال بس بتفضل. بعد بتفضل. ربنا سبحانه وتعالى ما ينجي أهل غزة ويوحد صفوف المسلمين من تاني واحد كلمتهم.
نعم.
هل يجوز أن الإنسان يكلم خطيبته بس برضك بقدر الحدود؟
حاضر.
السؤال الثاني، هل لو اضطر الإنسان أن هو مثلا جاله ضغوط أو حاجة أن هو مثلا حلق اللحية، هل يجوز ذلك؟
حاضر.
ما شاء الله.
الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفائدة التي تعود على المتبرجة؟ إيه الفائدة؟ يعني إذا علمنا أن التبرج سنة من سنن الشيطان، فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان على أن التبرج، على أن إبداء العورات أمر مذموم. آدم عليه السلام مع زوجته حواء، ويجوز أن يرى الزوج من زوجته كل شيء، ويجوز أن ترى الزوجة من زوجها كل شيء، وبالرغم من ذلك حينما أكل من الشجرة آني آدم وحواء عليهما السلام بدت لهما سوآتهما. طب هذا زوجي مع زوجته، هذا زوجي مع زوجته، ماذا صنع آدم عليه السلام بالفطرة التي خلقه الله عليها؟ ماذا صنعت حواء بالفطرة حينما بدت السوءة؟ فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقطع في أوراق الجنة وكل منهم يصدر سوءته، فطرة، مع أن الرجل مع المرأة. فالذي أريد أن أقوله أختاه، إن كنت متبرجة ما الذي عاد عليك؟ ما الشيء الذي عاد عليك؟ وتذكر الآن فتاة صغيرة في السن في المرحلة الابتدائية، هذه الفتاة أمها كانت توصيها دائما بالحجاب إذا ذهبت إلى المدرسة، والبنت على حسب التربية، وكانت هناك مدرسة وللأسف ترفض أمر الحجاب. فإذا ما دخلت هذه الفتاة الصغيرة إلى الفصل كانت تتضايق، سبحان الله، كانت تتضايق، وتقول لها لماذا تلبسين هذا الحجاب؟ فتظل تتكلم معها، لا أريدك أن تلبسي هذا الحجاب. ترجع إلى أمها تقوي أمها من عزمها، لابد أن تلبسي الحجاب، هذا أمر الله وهذا كلام الله، واصبري يا ابنتي. فتاة صغيرة في المرحلة الابتدائية، وتذهب إلى المدرسة تبكتها المدرسة وأمها تقويها. في يوم من الأيام اشتدت المدرسة عليها وقالت إن أتيت بالحجاب لن أدخلك الفصل مرة أخرى، مش تدخل الفصل مرة أخرى. وبالفعل ذهبت لكي تدخل إلى الفصل بحجابها، فرفضت المدرسة أن تدخلها الفصل، اشتدت عليها وقالت لا أخرجي أخرجي، ولا أدري سبحان الله، مع أنها مسلمة المدرسة وينبغي هي التي تربي وهي التي ترغب في ذلك. نسمع هذا الاتصال وأكمل إن شاء الله القصة.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ علاء.
أيوة نعم.
لو سمحت والله أنا عاوز أستفسر من حضرتك استفسار.
تفضلي.
أنا متزوجة وجوزي مسافر وأنا عايشة مع أهله يعني.
نعم.
فحصلت بينا مشاكل وكده وبعدين أنا رحت عند أهلي وهو مصمم إن أنا أروح.
نعم.
عند أهلي فأنا إيه؟ قلت له أنا تعبانة يعني ربنا الحمد لله بقيت لي بتلاقي كده فأنا تعبت نفسي شوية.
نعم.
فأنا قلت له خلينا عند أهلي على بال ما أنت تيجي براحتك. أم قال لي لا مش موافق وكده. فالمهم يعني شدينا قبل بعض شوية أم قال لي إيه أنت طالق التليفون.
آه.
وبعدين طلق ثلاث مرات وبعدين أنا قفل التليفون. وبعد كده يعني ابن عمه دخل الموضوع وكده والمهم اعمل لي روحي وانا هردك. فسالنا بعض المشايخ يعني قالوا لازم ان يجي خلال الثلاث شهور بتوع العده. ومانيش عارفه اعمل ايه فانا الوقت في بيت اهلي مش عارفه انا كده مراته ولا ايه مش عارفه.
اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خير.
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اقول يا شيخ علاء.
تفضلي.
كيف نطلب من المرأة أن تستر جسدها وكيف نطلب من الشباب أن يثبت على الصلاة والطريق الحسن وكما يقال حاميها حراميها أي بمعنى الأنظمة هي التي تشجع على هذا بحجة الانفتاح على الغرب. والله في بلد أعرفه جيدا من يذهب لصلاة الفجر في المسجد 5 أيام متتالية يجد نفسه يبحث وقد يدخل السجن. فقبل أن نصلح المجتمع يجب أن نصلح القادة.
ما فيش مشكلة. أنا هسألك سؤالا يا أختاه. أسألك سؤال، حضرتك متبرجة ولا متحجبة؟
أنا متحجبة.
بس أنت متحجبة وفي بلد تقولين عليه ما تقولين، والله سبحانه وتعالى إذا حسب الإنسان يحاسبه على قدر قوته وعلى قدر استطاعته، وحتى إن اشتد الأذى على الإنسان فينبغي عليه أن يتحمل وأن يصبر، وهذا من البلاء، لكن ليس عذري لي. ليس عذري لي، يعني أنا مثلا في بلدنا هذه وغيرها من بلدان المسلمين، هل قالوا لا بد المرأة أن تخرج بثياب كذا وأن تلبس البنطال وأن تلبس مش عارف ما يسمونه بإيش وإيش وإيش؟ يا أختي أنا أريد شيئا، نريد حينما نوجه كلمات للناس أن نفرق بين الكلمات التي توجه للأفراد لأن عليهم مسؤولية والكلمات التي توجه للحكومات وعليهم مسؤولية. نحن لا نريد أن نداهن في دين الله وبفضل الله لا نخشى من أحد ونعلم أننا في يوم من الأيام سنقف بين يدي الله. أنا الآن حينما أوجه كلمات للأفراد على قدرة الأفراد، فلا أريد بمثل هذه الكلمات أن يقول الإنسان نعم أنا ما علي شيء ده أنا عندي الأنظمة شديدة علي وأنا عندي كذا كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام شديد. إيه؟
لا ما هذا قصدي.
احنا عايزين نفرق. انا خايف ان حد يعصف بقلبه انه معلوش حاجة. ليه؟ لان الانظمة لان كذا. رب العالمين حينما يحاسبني على قدرتي ويحاسبني على ما في استطاعتي، وانا حينما اوجه اي شيء اوجهه للانسان على حسب استطاعته. العلماء قالوا وعلمونا لا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. فالواجب عشان يبقى واجب لازم يبقى منوط بالقدرة، والمحرم مفيش محرم مع اضطرار كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. فأنا أريد أن ننشغل بما في قدراتنا وألا نثير الناس أكثر من ذلك. وجزاك الله خيرا أختي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله. تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أقول ملحوظة كده على عندكم في القناة، ان لما بيجي الشيخ يعني فجأة كده المفروض نلاقي وشه في الكاميرا، المفروض في غض البصر كمان للسيدات.
صح، يعني احنا نرجو من اخواننا، وهذه انا اقولها، نرجو من اخواننا المصورين حتى مع المشايخ الا يقتربوا. ليس هناك فائدة تحصل للجماهير ولا للمشاهدين من ذلك، ولسنا ممن يجذب الناس بصورنا ولا بأعيننا ولا بكذا ولا بكذا، إنما نبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا كيف حالك يا شيخ؟
والله بخير الحمد لله.
بصراحة يعني احنا ندعو اخواننا المسلمين يدعوا لاخواننا في غزة وخصوصا موقف الحكام العرب، يعني صراحة موقف يعني لا يحسدون عليه.
نعم
يعني المفروض يكون لهم ردة فعل ولهم كلمة في الموقف ده. احس انهم يعني عبدت الكراسي عبد الامريكا.
طب انا هسألك سؤالا يا اختاه.
تفضل يا شيخ.
هم عليهم دور وسيسألون عنه بين يدي الله، من قصر، من فرط، من اهمل، من سيحاسب بين يدي الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
انا بقى الان اسالك سؤالا، ما دورنا نحن كافراد؟ ما دورك انت ولا دوري انا؟
دورنا الدعاء، لكن احنا ما في يدنا الا الدعاء.
كويس، يبقى اذا حينما
احنا
نتوجه
نطالب احنا الحكام والناس اللي لها دور اللي لهم قدره.
نعم.
يقدروا يفعلوا فعل هم. اللي هم اللي هم هم دورهم اكبر من دورنا.
نعم نعم. طيب نرجع إلى الكلام وأقول يا إخواني لابد أن نفرق. المسألة ليست مسألة خوف من أحد، والله العظيم يا إخوة ويا أخوات ليست خوفا من أحد، والناس تحب من يتكلم. يعني أنا الآن وذكرتها قبل ذلك، لو تكلمنا الآن وظللنا نأتي بعور الأنظمة وكذا 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 وهيجنا الناس وأثرنا، أنا أريد شيئا وعلموني وإن أخطأت وجهوني، فالدين النصيحة. إن فعلنا هذا يا إخواني هل سيمكن للدين؟ هل ستنتصر غزة؟ هل سيرجع الناس إلى حكم الله سبحانه وتعالى؟ لا بد إذا وجهت الكلام أن أوجه الكلام لمن يقدر عليه. يعني ما أرى في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله يقول طيروا في الهواء، لأن الإنسان لا يقدر أن يطير في الهواء. ما أرى في كتاب الله امشوا على الماء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمشي على الماء. فيا إخواني نحن علينا دور، في استطاعتنا دور، وفي استطاعتهم دور، في قدرتنا دور، وفي قدرتهم دور. من قصر فينا محاسب بين يدي الله، من فرط فينا محاسب بين يدي الله، لكن لا أنشغل بتقصير غيري عن تقصير نفسي. يعني أنا الآن اسمي علاء، انشغل علاء مثلا بتقصير رجل يسمى بحسن، حسن مقصر، حسن مقصر، حسن مقصر، حسن مقصر، أنا معاك ماشي، وأنا كمان أنا أين دوري؟ يا إخواني يقف الإنسان فينا مع نفسي، بالله عليكم، بالله عليكم، أنا وقفت مع نفسي 17 يوم من ضرب غزة، نظرت في نفسي ماذا كان فيها من العيوب؟ وماذا تغير فيها؟ وماذا تغير في بيتي؟ ماذا غيرت في زوجتي؟ ماذا غيرت في أولادي؟ ماذا غيرت في عباداتي؟ في عقائدي؟ في إيماني بالله؟ ماذا 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 ماذا؟ وجدت نفسي أنني صاحب كلام، وجدت نفسي أنني صاحب كلام. وإذا وقفت بين يدي الله أنا أيضا سأحاسب. والله سبحانه وتعالى حينما تكلم في القرآن قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول البعض ينبغي أن ننبه وينبغي أن نبينهم أمام الجماهير. إخواني إخواني الناس تعلم يقينا أين الحق وأين الباطل، ومش هنفضل كل ما نطلع نتكلم في كلام مكرر. يا زي ما واحد أذهب لطبيب، طبيب يقول لي خد بالك، اقول له نعم، يقول لي انت عندك صداع، جزاك الله خيرا يا دكتور، اعمل ايه؟ انت عندك صداع، جزاك الله خيرا يا دكتور، انت عندك صداع، جزاك الله خيرا يا دكتور، عندك صداع، جزاك الله خير. يا بعدين عندي صداع اعمل ايه؟ انا عندي صداع اعمل ايه؟ انا عندي مشكله اعمل ايه؟ انا كفرد اعمل ايه؟ فيا اخواني نريد ان ننشغل بالعمل، نريد أن ننشغل بالعمل. وأسألكم سؤالا وأوجهه، والله العظيم أقسم بالله لا نخشى أحدا إلا من الله، ما نخافش إلا من ربنا سبحانه وتعالى، لكن لازم يكون عندنا بصيرة، لازم يكون عندنا بصيرة، لازم يكون عندنا حكمة. أنا عايز أتكلم الآن، أنا محاسب على إيه بين يدي الله؟ أول ما ربنا تكلم في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ابتداء وأهليكم نارا ابتداء. ولذلك لا يجوز أن تنجي غيرك بهلاك نفسك. هل يجوز أن أكون سببا في دخول واحد الجنة ويكون ذلك على حساب دخولي أنا النار؟ جواب لا. ما يجوز أن تكون سببا في دخول الجنة لواحد ويكون هذا على حساب دخولك النار. فلذلك أقول لإخواني وأخواتي ينبغي أن نعلم ماذا نوجه للأفراد، ما الشيء الذي سنحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تكلمنا وأعرف أن هذا من المشاعر والعواطف نحو إخوانهم وكذا وكذا. لو سألتكم سؤالا، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام 124 ألف صحابي حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عايز أسأل سؤالا، لو أنني جمعت أحاديث فيها يقول الصحابة للرسول صلوات الله وسلامه عليه إني أحبك يا رسول الله، الواحد منهم يقول بلسانه أحبك يا رسول الله، أنا بحبك يا رسول الله، هجمع كم حديث. أردت أن أبحث في هذه المسألة فوجدت كلمة لأبي بكر، ووجدت كلمة لعمر، ووجدت كلمة لثوبان، ووجدت كلمة لأنس، وجدت بعض الكلمات في النهاية ما تعدت 20 في جيل الصحابة على حد قولي، على حد علمي، ما جمعت 20 موقفا، مش جايين 20. طيب إذا قيل لي اجمع أفعالا تدل على أن الصحابة كانوا يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام، هجيب لكم مجلدات هستطيع أن أقول إن كل أفعال الصحابة تدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الله سبحانه وتعالى من قبل. ليه؟ لأن الصحابة جيل سبقت أفعالهم أقوالهم، الأفعال كانت قبل الأقوال، كانوا بيتكلموا خلاص، الفعل كان بينطق قبل القول، بينطق الفعل. أما الآن لو أنا جيت سألت من فينا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، 1.5 مليار هيقول أنا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام. من فينا أفعاله تدل على أنه يحب الرسول، سأجد الأفعال قليلة جدا. فرحم الله زمانا وجيلا كانت أفعالهم تسبق أقوالهم من جيل، لا أقول أقوالنا تسبق أفعالنا، إنما أقوالنا تخالف أعمالنا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا لله سبحانه وتعالى. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو تكرمت.
تفضل
يا شيخ علاء. الكلام عن غزة وعن اليهود وعما يحدث الآن من صراع إسلامي إسرائيلي له شجون، وقتل بحثا الكلام فيه، والكل يعرف كما قلت الحق
دوره فين
ودوره أين.
نعم،
ولكن أنا أتطرق إلى قضية قد أثرتها في بداية الحلقة أو بداية ما فتحت أنا التلفاز، وهي قضية تبرج المرأة.
نعم.
فما دمنا نعرف أن هناك قاعدة فقهية بتقول أنه إذا كان هناك خلاف في قضية ما أو في حكم ما، يعني قضية شرعية ففيها خلاف، فمن حقي أن أنا أأخذ بأحد الرأيين ما دام الرأيين صح بالنسبة لموضوع حجاب المرأة. أنا أتكلم في إطار الضوابط الشرعية من حجاب أو نقاب.
نعم.
حضرتك تعرف أن هناك
أيوة
من
نعم.
يؤيد من الأئمة
نعم.
كشف وجه المرأة وكفيها، ومنهم من يقول أنه يجب عليها أن تغطي. وأنا كمتلقية أو كمسلمة من حقي أن أخذ ما أرتاح إليه من هذين الرأيين ما داموا صحيحين، ولكن المأخذ أن كل شيخ يخرج على قناة إسلامية محترمة مثل قناة الرحمة أو غيرها من القنوات يقر بهذا، ولكنه في الحقيقة وفي واقع الأمر هو ينفذ ما يميل إليه من رأي، كمثلا الأخذ برأي النقاب أو الأخذ برأي كشف الوجه، ويتحفز للرأي الآخر ويصر على رأيه، بدليل منع أي امرأة من ظهور كمذيعة أو مقدمة برنامج على قناة إسلامية مثل قناة الرحمة أو غيرها من القنوات ما دمنا نتكلم في قناة الرحمة. أنا أتكلم وأكرر في إطار الضوابط الشرعية، لا أتكلم عن شفور، لا أتكلم عن تبرج، عن نمص للوجه، عن أي مصاحيق للوجه كتجميل. وكنت قد أثرت نقطة مع مشاهدة من المشاهدين من المشاهدات عندما قالت لحضرتك منذ دقائق لماذا يعني تصر على التدقيق على وجه الرجل ما دام هناك غض للبصر سواء للمرأة أو للرجل. فإذا كنا نقتنع بأن الرجل قد يسير المرأة، فحضرتك قلت أنا أطالب بأنهم لا يأتوا بوجوهنا على القناة على الشاشة مباشرة، فلماذا لا يطبق ذلك على المرأة التي تكشف وجهها بضوابطها الشرعية كما قلت، من كشف وجه فقط ومن يدين وبعد الكاميرات عن وجهها؟ ما ولا أريد إجابة دبلوماسية لو تكرمت.
لا أنا مش هجاوبك إجابة دبلوماسية، أنا هجاوبك إجابة شرعية، أنا سأجيبك إجابة شرعية وبصراحة على طول. أول شيء أنت فتحت مسألة القضية الحجاب، قلت أن العلماء على قولين عليهما رحمة الله، منهم من قال وضوابط شرعية وكلامك مظبوط، قلت أن بعض العلماء قال بكشف الوجه والكفين وبعض العلماء قال بعدم كشف الوجه والكفين، لكن في الحقيقة المشايخ إذا عرضت تعرض وتميل إلى رأيي. أنا عايز أعرف حاجة يا أختي، افتحي أي كتاب فقه يعجبك، أي كتاب فقه يعجبك، مذهب شافعي ماشي، حنبلي ماشي، مالكي ماشي، حنفي ماشي، ممكن الكتاب الحنفي يذكر الأقوال المذكورة في المسألة وفي النهاية يرجح قوله الذي يراه صحيحا. مفيش مذهب من المذاهب يروح جايب الأقوال ويقول إيه كلامي مظبوط وكلام الشافعي صحيح وكلام أحمد صحيح وكلام مالك صحيح، وفي كل مسألة كلامي صحيح وكلام ده 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 صحيح. في المذهب الشافعي يعرض الأقوال زي كتاب المجموع مثلا للنووي، يعرض الأقوال في مذاهب العلماء وبعدين يبدأ يرد على الأقوال ويبين هو قال الكلام اللي قاله ليه. في المغني مثلا فقه حنبلي بيعرض الأقوال ويذكر لماذا قالوا هذا ويرد عليهم بالدليل من الكتاب والسنة وفي النهاية بيميل لقول. في حاشية ابن عبدين مثلا ونحو ذلك بيتكلم برضو على مسائل الخلاف، أو في الكتاب المبسوط مذهب أبي حنيفة، في كتاب مثلا الشرح الكبير أو نحو ذلك غير الشرح الكبير اللي موجود أو الشرح بتاع الحنابلة، كتاب أيضا الشرح الصغير عند المالكية هلاقي حاشية الدسوقي هلاقي مثل هذا الكلام. أختاه اعرفي ان المسألة مش مسألة ان القول ده ينفع والقول ده ينفع، لا، فرقي ما بين حاجتين ابتداء، ما بين حاجة اسمها الخلاف السائغ ده يبقى تحت بوتقة الخلاف وبنعترف بالخلاف، لكن ده لا يلزمني انا كشخص ان انا اقول ده ينفع وده ينفع، لا مفيش الكلام ده. الامام احمد كان بيقول قول ويرجحها، والامام الشافعي يقول قول ويرجحها، والإمام الشافعي عارف أنه بيخالف أحمد ما كانش بيقول ده جائز وده جائز، ولا الإمام أحمد يقول ده جائز وده جائز، كان الشافعي بيقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. وكيف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا مصيب وهذا مصيب، إنما سمى ده مخطئ فأجر على الاجتهاد فقط، وهذا سمى هذا مصيبا فأجر على الاجتهاد وأجر على إصابة الحكم، فأخذ أجرين لذلك، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، لكن الثاني أخطأ في الحكم لكن أجر على مسألة الاجتهاد. تقولي لي ده بني قريظة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، نعم لم ينكر على هذا وعلى ذاك وليس تصحيحا لهذا وذاك، إنما لم ينكر لأنهم فعلوا هذا باجتهاد والمجتهد مأجور في كلا الحالتين. لكن العلماء حينما ذكروا وتكلموا منهم من تكلم أن فلانا هو المصيب، الفريق الفلاني هو المصيب والفريق الفلاني هو الذي أخطأ. ولذلك ينبغي أن تعلم ابتداء أن هناك خلافا معتبر، أحكي الخلاف وأقول بالفعل في خلاف، لكن مسألة أن أنا أميل لرأي من الآراء دي ما فيهاش مشكلة خالص، الفقهاء مشوا على كده. ابن عمر كان بيقول قول، وأبو عمر رضي الله تعالى عنه يقول قول وبيختلف، وما كانش بيقول قول. وما أقولش بقى أن ينفع أي قول في أي حاجة طالما موجودة في مذهب ما فيش مشكلة، لا يا أختي لا، وإلا ما كانش يبوب الأصوليون في كتبهم باب وجوب العمل بالراجح، باب وجوب العمل بالراجح، ولم يقل أي إمام إذا صح الحديث فهو مذهبي. كانوا يقولوا يا جماعة أي اجتهاد للفقهاء خذوه خلاص، لا، أمال قالوا ليه؟ اعرضوا كلامي على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فذاك، وإن لم يوافق فاضربوا به مع عرض الحائط. حتى قال الشافعي إن وجدتم قولي يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فبولوا عليه، فبولوا عليه. لا، ما قالش ده ينفع وده ينفع، ده ينفع وده ينفع، ده ينفع وده ينفع. طيب تقولي ده أصل ده كلام الشافعي وده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أختاه المسألة مسألة الدليل، الشافعي ما تكلمش من دماغه بأدلة، لكن ممكن خفي عليه بعض الأدلة أو نحو ذلك، فالإنسان يفعل ما ترجح لديه، فده مش عيب ولا إنكار إن أنت تنكريه إن دول بيقولوا قول ودول بيقولوا قول وبعدين الشيخ يميل إلى قول. طب هو المهم يذكر الخلاف وبعدين يذكر ما ترجح له. ابن كثير رحمه الله، اقرأي كده افتحي المقدمة بتاع التفسير ابن كثير، هيتكلم في المقدمة إن ينبغي على من تكلم أن يذكر أقوال العلماء وأدلتهم ثم يرجح ما يميل إليه. في مقدمة تفسير ابن كثير هتلاقي الكلام ده بيقوله ابن كثير عليه رحمة الله، ما قالش إن يذكر الأقوال ويقول كل ده ماشي مفيش مشكلة. ثم الأخت انتقلت على مسألة قناك الرحمة، ليه ما تطلعش مسألة مذيعة؟ على فكرة يا أختاه أنا عايز أقولك على حاجة، ممكن الشيء يبقى حلال، ممكن الشيء، أنا ما بقولش حلال ولا حرام الآن، ممكن الشيء يبقى حلال، لكن ممكن أفعل هذا الكلام سدا للذرائع، ممكن أفعل هذا الكلام سدا للذرائع فقط. ما هو ممكن أجيب المرأة من بعيد، وممكن أنت بتتكلمي في قضية معينة، أنت تريدين أن تصلي إلى مسألة معينة، المرأة لو جبناها من بعيد وبحجابها ولا إشكال في ذلك ومش هنقرب عليها وأين كذا وأين كذا، أختاه هل منع المشايخ أن تلقي المرأة درسا في وسط النساء؟ لا. هل قال واحد منهم المرأة ما تتكلمش في دين الله؟ الجواب برضو لا. هل إحنا قلنا يا جماعة ما تدخلوش علينا تلفونات، أي تلفونات نسائية؟ الجواب لا برضو. لكن لما أنا جاي أقول يا أختاه من العلماء من اختلف وقال بكذا وقال بكذا، حينما نفعل هذه الفعلة ويتكلم المشايخ مثلا مش عايزين نطلع مذيعة، أنا عايز أفهم، هسألك سؤال، إذا كان هناك من يسد هذا الباب فلماذا تريدين أن تخدمي في هذا الباب الذي قد سد؟ طب ما تخدمي في مجال آخر لم يسد، شمعنا هذا الباب؟ هذا الباب إن كفانا فيه الرجال وخرجوا وفيها من الفتن ما فيها ونحو ذلك، والمرأة ممكن تفتن بالرجل، لذلك نقول لإخواننا وأخواتنا ينبغي التنبه إلى مثل هذا ونحو هذا. أنا عايز أسأل سؤال، الباب اللي سد لماذا أريد أن أشترك فيه؟ ليه أنا عايز أشترك فيه؟ يا أختاه المشايخ حينما تكلموا قالوا هذه المسألة سدا للذريعة، سدا للذرائع فقط، فينبغي عليك أن تعلمي أن سد الذرائع أصل من أصول هذه الشريعة، له أدلة كثيرة عند أهل العلم عليهم رحمة الله، ذكرت في مقدمة هذه الحلقة دليلا يدل على سد الذرائع، وهو قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، مع أن المحرم الأكل، مع أن المحرم الأكل. وينبغي أن أقول لأختي يا أختاه المسألة ليست في مسألة أن المرأة تخرج مذيعة أو لا تخرج مذيعة، ممكن واحد من الناس يقول ما فيش مشكلة، المرأة إذا خرجت متسترة، المرأة إذا خرجت متسترة وكانت بعيدة وكلامها ليس فيه خضوع ونحو ذلك ما فيهوش مشكلة إذا خرجت بحجابها، ممكن واحد يقول كده؟ أو ممكن واحد يقول كده. طب وإنت كشخص تحترم رأيه؟ أحترم رأيه، ليه؟ هو حاطط ضوابط شرعية. طب إنت ليه ما تعملش الكلام ده بالضوابط الشرعية؟ ده أمر آخر، إحنا مش قلنا إن في خلاف ما بين العلماء، لماذا تريدين أن تحمليني على قولك؟ طب وإنت لماذا تريد أن تحملني على قولي؟ أنا أتعبد لله بما أرى لا بما تري أنت. أنا أتعبد لله بما أرى لا بما تري أنت. يعني أنا الآن لو أرى أن مثلا الراجح وجوب النقاب، هل أقول ده ينفع ولا ينفع؟ لو أرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، ينفع أقول ينفع أتوضى وينفع ما توضاش؟ لحم الجمل ينقض الوضوء عند الحنابلة ولا ينقض عند الجمهور؟ هل ينفع أقول اتوضى ماشي ما توضاش ماشي؟ لا، أنا محاسب بين يدي ربي ومسؤول بين يدي ربي على ما ترجح لدي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا سيدي.
وإياك الله.
بالنسبة بس أنا عايز أعمل مداخلة بسيطة.
اتفضل.
بالنسبة للأخوات اللي اتكلموا عن الإمام وولي الأمر والرعية.
نعم.
السؤال هنا، هل نحن كرعية مهيئين نفسيا وقلبيا لتقبل الحاكم ليطبق شرع الله؟ يعني هو
النبي صلى الله عليه
وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول. حدد الإمام وبعد كده حدد الرجل في بيته، بعد كده حدد الأم في بيتها، بعد كده حدد الخادم. هذه واحدة. الثانية، سيدنا لما واحد راح للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له يا إمام في عهد أبي بكر وعمر وعثمان
لم يحدث هذا،
كان لحظة كانت الفتوحات والجهاد، فأما في عهدك فلا، ما فيش جهاد وفتحات في عهدك. فسيدنا علي قال له إيه؟ قال له أبو بكر وعمر وعثمان كانوا أمراء على مثلي.
نعم.
أما أنا فأمير على مثلك. فإحنا كمسلمين مهيئين يا سيدنا، بعد طالبان ما هدمت في أفغانستان جابوا الأفغان بيرقصوا وشايلين راقصة عارية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يعني إحنا أنا بفترض جدلا إن هيجي الحاكم اللي يطبق الشريعة ويطبق ويفرض
نعم.
الحجاب أو النقاب مثلا، هل إحنا كمسلمين مش هتلاقي فينا معارضين يا عم الشيخ؟
هنلاقي
اكيد فيها. يبقى احنا لازم نبقى مهيئين لشرع الله، لازم مهيئين للحاكم اللي يطبق شرع الله، ولا يعني يجي وبعد كده يقتل او يطرد او 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 او. فيا عم الشيخ احنا كرعيه المفروض نكون مهيئين وبيوتنا مهيئه لتقبل اينما أي كيفما تكونوا يولى عليكم.
نعم.
الملك ده بيد من؟ الله. الله هو مالك الملك، يؤتي
نعم.
الملك من يشاء. فيا اخواننا ايوه ولي الامر عليه دور واحنا كرعيه علينا دور.
نعم.
لكن احنا فين دورنا؟ احنا اعتدلنا؟ لو احنا كويسين هيجي لنا حاكم كويس يطبق شرع الله عز وجل. احنا لو بنطبق شرع الله في بيوتنا الحاكم هيجي اللي يطبق شرع الله في دولتنا.
جزاك الله
خير. كل بيت بقى دوله اسلاميه صدقني والله ربنا هيولى علينا من يصلح. ان
نعم.
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
صدقت.
فمعذره على المداخله البسيطه دي وجزاك الله خيرا.
صدقت. الله يكرمك. الله يكرمك. امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن بالرغم ان اطهر يعني قلوب في النساء اختارها الله سبحانه وتعالى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، الا ان الله سبحانه وتعالى قال لهن واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول للصحابة اذا سألتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. مع أن الله أمرهن أن يتكلمن بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بداخل البيت، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، بل يجوز لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز الآن لأي امرأة. يعني هل ينفع امرأة تقول مثلا لوحدة والله كان بيقبلني زوجي ويفعل كذا وكذا؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقول الواحدة كان يقبلني وهو صائم، كان يفعل معي كذا. لما؟ لكي تتعلم الأمة، وهذا لا يجوز لامرأة أن تخبر به. لكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لهن حكم خاص، وبالرغم من ذلك ما أمرهن الله سبحانه وتعالى أن يخرجن يعلمن الرجال في وسط الرجال ونقول ما فيش مشكلة طالما بالضوابط الشرعية أو كذا أو كذا أو كذا. والأخت ممكن تقول ده الكلام ده ممكن مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أن بعض علمائنا كان لهم مشايخ من النساء كالبخاري كالشافعي كأبي داود وغيرهم، وكان ذلك من وراء حجاب، ومنهن من كانت تجلس في خيمة وتتكلم من وراء الخيمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله أخي علاء. الله
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله عنكم الله وجزاكم الله خير عنا.
وإياك الله يكرمك.
شتتت جهودكم في الرد على أسس وأصول شرعية مفروغ منها، فربنا يعينكم. وأوجه بس كلمة للأخت اللي كانت في المداخلة مع حضرتك دلوقتي.
نعم.
يا أختي في الله، رد المفاسد مقدم على جلب المصالح. رد المفاسد او درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ففي ظهورك على الشاشات ايا كان حتى باي وضع في مفاسد كتيرة ممكن تعرض لها الامة وفتن تعرض لها الرجال والشباب.
هي هتبدا بس ممكن تبدا بخروج بالضوابط الشرعية. نعم. بعد كده تبدا شيئا فشيئا الا من رحم الله سبحانه وتعالى.
الله المستعان. ومداخلة برضه حضرتك يا شيخ.
فضل.
النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا في حديث في مضمونه ان الساعة لن تقوم حتى يقاتل المسلم اليهودي. فربنا هيمن علينا بنعمة بانطاق الحجر والشجر.
نعم.
معايا يا شيخ علاء؟
ايوه معاك.
حضرتك ربنا هيمن علينا بنعمة انطاق الحجر والشجر يخبرنا باليهودي او الكافر خلفه تعالى واقتله. فالنعمة دي أو الكرامة دي من هينالها؟ مين هينالها؟
نعم.
مين ينالها؟
هينالها يا عبد الله يا مسلم.
نعم.
وراء يهودية تعالى فاقتله.
نعم يا شيخ.
يا عبد الله يا مسلم.
كلنا مسلمون يا شيخ.
نعم.
وكلنا عباد الله.
نعم.
بس كمان بقى يا شيخ من اللي هينالها؟ شخص علاقته بالله قوية وقيدة. فاحنا فين من إعداد الجيل ده؟ ده دورنا دلوقتي إن احنا نجهز جيل فعلا يكون على ايده النصر
ان شاء الله سيكون.
والله يا شيخ يعني ده احنا ناس كتيره بتسال ايه دورنا وايه واجبنا. هو ده دورنا نجهز ابنك وابني وممكن يكون ابنك هو اللي على ايده النصر.
نعم.
ممكن حفيدك.
نعم.
فالله المستعان. وجزاكم الله خير واسف
للمقاطعه. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. ارجع للكلام فاقول هذه الطفله الصغيره التي كانت في المدرسه ما بين المدرسه وما بين امها كانت أمها تدفعها للبس الحجاب وكانت المدرسة تعاند حتى وصل الأمر إلى أن المدرسة ترفض دخول البنت إلى الفصل وقالت لها اخرجي اخرجي. وبالفعل خرجت وهي تبكي بكاء شديدا ثم قالت عبارة هزت المدرسة قالت أنا لا أدري أطيع من أنا لا أدري أسمع كلام من أطيع من أسمع كلام من. فقالت المدرسة لهذه الفتاة تعال ما معنى كلمة أطيع كلام من أسمع كلام من. قالت أسمع كلامك أم أسمع كلام الله أطيع كلامك أم أطيع كلام الله. هزت العبارة هذه المدرسة وكان على يد هذه الفتاة توبة هذه المدرسة. فإن كان هناك بنت صغيرة تطلب العفة والحجاب فلماذا نمنعها؟ لماذا نمنعها؟ وما بالنا بالمرأة التي تشتهى بالمرأة التي بلغت؟ لماذا تكون سلاحا في يد عدونا علينا؟ لماذا تكون سلاحا على شبابنا؟ لماذا تسبب فتنة الشباب؟ الشباب اللي بينظروا، ما الشباب عليه ظهور وأنت عليك دور. لا تجعل الأمر منك. هل تدري المتبرجة أنها حينما تسير في الطريق فينظر إليها هذا وذاك أنها تأثم بكل من ينظر إليها؟ فكم تأخذ في المشوار الواحد؟ كم تأخذ في الذهاب والإياب من سيئات؟ وكل ذلك أنت محاسب عليه بين يدي الله. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكان في محافظة السويس عندنا من فترة طويلة امرأة كانت ملتزمة بالحجاب وكانت مع زوجها في مركب وهذه المركب سفينة قدر الله سبحانه وتعالى لها الغرق وقدر الله والسفينة بتغرق وهذه المرأة أرادت أن تخرج مع زوجها إلى أعلى السفينة على سطح السفينة فيقول زوجها السفينة تغرق هيا بنا هيا بنا. فنظرت الأخت إلى نفسها وكانت منتقبة فلم تجد حجابها على نفسها فأرادت والسفينة تغرق أرادت أن تلبس حجابها حتى قال زوجها وهو يغار عليها ولا شك قال أهذا وقت حجاب لسه تلبس الحجاب أقول لك السفينة بتغرق أهذا وقت حجاب. قالت لن أخرج حتى ألبس حجابي كاملا حتى إن لاقيت ربي ألقى الله وهو عني راض. وبالفعل لبست الحجاب وبدأت تصعد مع زوجها، وقدر الله سبحانه وتعالى تهيج الأمواج والسفينة بتغرق، ونظرت إلى زوجها وهي تقول: أسألك بالله، أسألك بالله، هل أنت راض عني؟ لأنها خشيت أن تكون هذه معصية، وليست معصية، إنما هي تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. قالت: أسألك بالله، هل أنت راض عني؟ فقال: أنا عنك راض، أنا عنك راضي، أنا عنك راض. وبعد هذه العبارة لم يرى زوجته، هاجت الأمواج وفصل الموج بينهما، نجا هو وغرقت هي، ولقيت ربها سبحانه وتعالى، والغريق شهيد كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إخواني وأخواتي على أي شيء ماتت، على أي شيء ماتت. فالتبرج وفتنة النساء من سنن اليهود الذين نريد أن نحاربهم، فلماذا تتبعين سنة من سنن اليهود؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. وأتعجب من بعض الأخوات التي ربما تلبس حجابها في بلدها، فإذا خرجت خارج بلدها نزعت حجابها. وأتذكر في ذلك قصة حدثت مع مدرسة كانت تحث الفتيات على الحجاب، فقدر الله في الأجازة أن تسافر إلى بلدة أخرى، وطالبة كانت عندها في الفصل تسافر أيضا إلى بلدة أخرى، ورأت المدرسة التي كانت تأمرها بالحجاب تنزع حجابها في الطائرة، وفوجئت بهذه الصبية، فقالت لها: يا مدرسة، أو نادت عليها وقالت لها: اعلمي أن الذي يراك بداخل البلد هو الذي يراك في الطائرة، الذي يراك بداخل البلد هو الذي يراك في خارجها. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يعطيك العافية شيخ.
الله يكرمك
على هذا البرنامج أولا.
الله يكرمك.
ويعني حقيقة أريد أن أقدم شكر لله سبحانه وتعالى أن قيض للإسلام وللمسلمين أمثال فضيلتكم وأمثال تقيتر من المشايخ. كلمة توجيه للأخت التي تكلمت من كفى الشيخ وتكلمت عن القضية التي بسطتها بسطا كاملا، ثبتك الله وجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك وأنار بها قلوب أخواتنا المسلمات.
أمين.
فإن تلك الكلمات والله كان لها الأثر البالغ. يعني إضافة إلى أن لو يعني أريد أن أوجه الكلمة لأختي التي تكلمت قبل قليل، ارجعي أخيتي إلى الكتاب والسنة. علماؤنا واختلاف العلماء حنبلية أم مالكية أم شافعية، كما بسط الشيخ، ولست أنا بمثل من يبسط هذا الأمر، إنما ليكن مرجعنا الأساسي قول الله عز وجل وقول رسوله. لا تأخذكم الأهواء، لا تأخذكم الشهوات. ومثل ما أشار فضيلة الشيخ، إذا كنت تريدين أن تسدين الثغرة فابحثي عن ثغرة تنفع النساء، لن تستعرضين نفسك أمام الرجال. وإن كنت متحجبة وإن كنت كما أشرت تقولين بدون مساحيق وبدون نمص وبدون، لكن في النهاية يظل في ذلك فرجة، ويظل في ذلك ثغرة، ويظل في ذلك مدخلا لأعداء الإسلام والمسلمين. أخيتي أدعوك بالله، أسألك بالله أن ترجعي تحاسبي نفسك وأن ترجعي وتراجعي في ثباتك مع نفسك، وترجعي إلى الكتاب والسنة، هما المرجع الأساسي وهما الفصل الحق في مثل هذه الأمور. قضية اختلاف العلماء وهي على رؤوسنا، ولكن مرجعنا الأساسي ومنبعنا الأساسي قال الله وقال رسوله، ولو كان في ذلك يعني ولو كان للاختلافات مجال لكانت عائشة وحفصة وخديجة وزينب وغيرهن من النساء لكان لهن مجالا في مثل ذلك. ارجعي أخيتي وانظري لما تقولين وعرضيها على الكتاب والسنة، وستجدين أنك إن شاء الله تعالى يعني ستجدين الكلام الفصل والحق. بارك الله في فضيلتكم، وبارك الله في قناتكم، وبارك الله في أمثالكم، وأسأل الله لكم الثبات فأنتم على ثغرة.
جزاك الله
وأسأل الله لكم النصرة ولإخواننا المسلمين في غزة النصرة، وأسأل الله أن يرينا الحق فيرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. أحسن الله إليكم جميعا.
السلام عليكم. الله إليك. جزاك الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم اسمعك.
احنا نتكلم بشأن غزة، عايزين نعرف يعني بنتكلم بشأن أهل غزة.
نعم.
إن نعمل لهم إيه؟ عايزين نتبرع يعني.
طيب عندك نقابة الأطباء وممكن توصلها عن طريق الهلال الأحمر، الهلال الأحمر، وإن شاء الله تصل بإذن الله. ربنا يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخ. وعليكم السلام.
تفضلي يا أخت.
شيخ أريد مداخلة.
تفضلي.
يعني نحن نبارك قناتكم قناة الرحمة، ويعني أنتم تصفونها من المرأة وتقولون عن المرأة يعني وتحسين المرأة الجزائرية المرأة العربية كل أنها هذا من السنة أن تكون متجذبة بعيدة عن الرجال، بعيدة عن أشياء كثيرة. لكن ما نقول هو نحن نساء، نقول نحن نريد أيضا رجال، ورجال الذين نريدهم نريده في ميدان الجهاد، ميدان في ميدان غزة نريد رجال رجال. والله قد أصابنا الذل، تمنينا لو نخرج نحن النساء، لكن ماذا نخرج نحن مثل من النساء التي نتاسف أن نخرج المظاهرات أو المتاهرة. نحن نريد رجال أن تنطق عنا، نريد رجال أن تحارب بدلنا. والله
نعم. جزاك الله خيرا يا أختي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح رجالنا وأن يصلح شبابنا وأن يصلح نساءنا وأن يصلحنا لنكون أهلا للتمكين. فالله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامل أحدا من خلقه، ولا يمكن للإنسان أختاه أن يأخذ الدكتوراه مثلا دون أن يدخل المرحلة المتوسطة أو أن يدخل الجامعة. فينبغي أن نعلم أن ما هدم في الأمة في سنوات لن يعود في يوم وليلة، إنما العيب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ولكنكم قوم تستعجلون. ينبغي أن تغرسي لبنة وأن أغرس لبنة وآخر وآخر حتى يبنى صرح الأمة من جديد، وسينصرها الله وسيمكن لها الله سبحانه وتعالى. لكن بهذا الضعف وبهذا الهزل للأسف الشديد كثير منا لا يستطيع أن يحارب نفسه، أن يحارب شهوته. وأنا أقول والله العظيم، والله العظيم، سيأتي اليوم الذي سينصر فيه الدين، وكل إنسان سيأخذ حقه، وكل إنسان سيحاسب على ما في قدرته. وكما أنه يحترق قلبك فإن قلوبا كثيرة تحترق، لكن ينبغي ألا نعارض سنن الله سبحانه وتعالى الكونية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر وقال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، هو الذي قال تتداعى عليكم الأمم. فحينما يقع ما يقع أقول صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله اللي أخبرنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقع. طب إيه المشكلة في هذا الحديث؟ قال أصابنا الوهن. عايزين ما يصبناش الوهن عشان أقدم روحي ونفسي لله، لا أن أدخل إلى أرض المعركة وأكون من الفرار. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
الله عافيك.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك يا رب، يبارك في شيخنا وعلم أنا جزاك.
الله يكرمك.
والله شيخ هم يعني غزة لهم الله، ما فيش في إيدنا حاجة إلا نقول لهم الله ولنا جميعا الله. الأطفال متأثرة جدا، يعني شفت امبارح طفل ابن احد الاخوات رسم رسومات معبره جدا عن عن عن, عن, عن الم وعن حزن وعن تاثره بالاطفال اللي بتقتل في غزه والحاجات والدمار اللي هم فيه. انا كان نفسي اعمل له حاجه اديله عمل، بس انا فعلا ما لقيتش جوايا اكتر من اني كتبت له على ان نصر الله قريب.
لا.
فان شاء الله النصر قريب وربنا ان شاء الله بيقيننا بالله سبحانه وتعالى عز وجل. بس بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه بالنسبه للبرنامج. البرنامج ده مهم جدا وناس كتير فعلا محتاجه انها تسمعه، فانا عايز استاذن حضرتك ومع اداره القناه البرنامج تقريبا ملهوش اعاده.
لا.
فاحنا عايزين يبقى ليه اعاده بعد اذن حضرتك. وطلب تاني بعد اذن حضرتك، عايزين لما بيتكتب مثلا تشاهدون الان برنامج كذا مع فضيله الشيخ كذا، فعايزين يتكتب في نفس الوقت اعاده البرنامج امتى، لان في احيانا الناس بتشوف البرنامج بتبقى عايزه تعرف اعادته وما بتشوفش البرومو بتاع البرامج عامه. فبعد اذن حضرتك جزاك الله خير.
طيب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك. حاضر. ارجع للكلام فاقول معنا اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببك.
يشفع لي، اريد ان اسالك سؤال.
تفضل.
ما الحكم شاب اراد ان يفعل العاده السريه ولكن لم يفعلها، فنزل منه مزي وطال الملابس الداخليه، هل يوجب عليه الغسل ام لا؟ وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع للكلام فاقول اتخذ الإسلام إجراءات وقائية، اتخذ الإسلام إجراءات وقائية حتى يطهر المجتمع من مثل هذه الفاحشة. فكما ذكرت مسألة النظر، وذكرت مسألة الخضوع بالقول، وذكرت مسألة التبرج، ولا أريد أن أذكر أدلة، فقد ذكرت أدلة قبل ذلك في حلقتي النقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أراهما، منهما نساء كاسيات عاريات. منهم من يقول كاسيات الثياب عاريات عن الإيمان، ومنهم من يقول كاسيات عاريات هذا لقصر الثوب، ومنهم من يقول لأن الثوب شفاف. كاسيات عاريات على رؤوس كأسنمة البخت المائلة. البخت نوع من أنواع الإبل، يعني شيء ظاهر من تحت الحجاب في شعرها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يصل من مسيرة كذا وكذا. فينبغي على المرأة المتحجبة أن تلبس حجابا فضفاضا يستر جميع البدن. وأتذكر الآن قطعة قماش أتت للرسول صلوات الله وتسليماته عليه، فأعطاها إلى أسامة بن زيد، فلما أعطاها لأسامة، أسامة أعطاها لزوجته تفصلها لنفسها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة عن هذه القماشة، فقال: أعطيتها لزوجتي. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أو أخشى أن يصف حجم جسدها، لأن المرأة كانت بدينة شيئا ما، ومسألة هذه القماشة لو صنعت لها ستصف عن بعض جسدها. فقال عليه الصلاة والسلام لأسامة: إني أخاف أو أخشى أن تصف بعض جسمها أو حجم جسمها. فهذا يدل على أن الثياب الضيقة لا تجوز، وأن الثياب القصيرة للمرأة، وأن الثياب الشفافة للمرأة لا تجوز. وكذلك ينبغي على المرأة ألا تخرج بمعطر، ألا تخرج وقد وضعت عطرا. وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: أيما امرأة استعترت وضعت العطر، افعلي هذا لزوجك في البيت لا إشكال. وحتى هذهك أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والأنف تزني وزناها الشم. حتى الأنف، أيوة حتى الأنف، ممكن هذه الرائحة تلفت نظره، هذه الرائحة ربما تثير. فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والأنف تزني وزناها الشم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعترت فخرجت لكي يجد القوم ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يكون ثيابها غير ثياب الكافرات، غير ثياب الكافرات، فمن تشبه بقوم فهو منهم. وألا يكون كثياب الرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المترجلات من النساء، المرأة التي تريد أن تكون كالرجل في أمر لا ينبغي أن تكون فيه كالرجل، لعن الله المترجلات. من النساء. فينبغي أن نعلم شروط الحجاب، لأن من الناس من أو من الأخوات تظن أنها متحجبة وهي فيها من الصفور وفيها من التبرج بقدر ما خالفت الشرع. أيضا من الإجراءات الوقائية التي اتخذها الشرع حتى يطهر المجتمع من مثل هذه الرذيلة الكعب العالي. الكعب العالي قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن، أي المرأة تضرب برجلها وكانت تلبس خلخال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أتذكر أن الكعب العالي سنة من سنن اليهود الذين نريد أن نحاربهم ونريد أن نقاتلهم، فالكعب العالي سنة من سنن اليهود. فإن أول امرأة خرجت بالكعب العالي امرأة يهودية كما في الصحيح، كانت قصيرة وصنعت لنفسها حذاء عاليا، فلما خرجت كانت تخرج به، كانت تطرق به يمنة ويسرى، فتسببت في الفتنة، فتسببت في الفتنة. فالكعب العالي سنة من سنن اليهود، غير أنه يسبب تقلصات وألم في العمود الفقري وتقلصات في العضلات، وله بعض الخطورات، لأن تخيل لو الكعب مرة واحدة انكسر أو نحو ذلك، والمرأة كأنها تمشي على حبل وهي تلبس الكعب العالي. فهذا إجراء اتخذه الإسلام أيضا، عشان المرأة وهي تسير في الطريق حتى لا تلفت النظر. فالمرأة في الطريق ليس طريقها أو ليس طريقها في وسط الطريق إنما أو سيرها في وسط الطريق، إنما سيرها على جانبي الطريق، على جانبي الطريق، فهي تحافظ على نفسها قدر المستطاع. أيضا من ضمن الإجراءات التي اتخذها الإسلام ألا تسافر المرأة بغير ذا محرم، بغير ذي محرم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بعد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام بشر، فكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلوات الله وتسليمه عليه. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال وفي لفظ مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وكلمة يوم وليلة أو 3 ليال ليس لها مفهوم مخالفة، إنما المفهوم هنا معطل كما يقول الأصوليون. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أقل السفر عندهم صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر عليه الصلاة والسلام إن يوم وليلة تقول خلاص يبقى السفر ده أنا بروح السعودية مثلا أو أروح بلدة كذا في 2 ساعة عن طريق طيارة، في 3 ساعات. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يوم وليلة. لا تسافر المرأة طالما أنه يطلق عليه سفر، لا تسافر إلا مع ذي محرم. لماذا يقول الإسلام هذا؟ لأن المرأة ضعيفة، ينبغي أن يكون معها من يحميها. وبالرغم من ذلك كثير من النساء، كثير من النساء تعلم الحكم وبالرغم من ذلك تحاول أن تجد لنفسها مخرجا. فتقول بعض العلماء جوزوا، بعض العلماء قالوا بالرفقة الآمنة. طب هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا، فيقول أحد الصحابة: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، مكتوب في غزوة كذا، وذهبت امرأتي من السفر هنا ولا هنالك، وامرأتي ذهبت إلى الحج يعني بغير محرم. فقال عليه الصلاة والسلام: حج مع امرأتك. جعله يخرج ليحج مع امرأته. هكذا الإسلام يصون المرأة، هذه صيانة للمرأة وحفظ للمرأة. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير ذي محرم ولو إلى الحج، ولو إلى الحج. وأما الشافعية عليهم رحمة الله ورأي عند المالكية رأوا أن مع الرفقة الآمنة في حج الفريضة، في حج الفريضة جاز أن تسافر. أما في غير حج الفريضة فأغلب المالكية وأغلب الشافعية على أنها لا تسافر. فكأن الأئمة عليهم رحمة الله كأنهم يقولون جمهورهم يقول بعلم جواز سفر المرأة بغير ذي محرم، يأتون ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن المرأة أو الضعينة تسير من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله. أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام الضعينة المرأة المسافرة في سفرها، قال إن هي ما تخافش حاجة، معنى كده لو كانت في أمان ما فيش مشكلة. قل إخواني وأخواتي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا خرج مخرج الخبر لا مخرج التشريع، خرج مخرج الخبر. يعني إيه مخرج الخبر؟ يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه أو الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. هل معنى ذلك إحنا نقول يجوز أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين؟ جواب لا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث ليس تشريعا، إنما ذكره صلى الله عليه وسلم خبرا، يعني سيحدث كذا، بيخبر أنه سيحدث كذا، كذلك خرج إنه سيحدث كذا، هيأتي زمان تسير فيه الضعينة كذا، لا أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحكم الشرعي. فهذا خرج مخرج الخبر كما وجه العلماء عليهم رحمة الله هذا الحديث. فلذلك ينبغي على الأخت أن تحافظ على نفسها. ومن المحرم؟ المحرم هو رجل يحرم عليها على التأبيد، يحرم عليها على التأبيد، ولا بد أن يكون بالغا يعني حتى يحميها. يعني إن كان مجنونا بالغ ومجنون لا يصح أن يكون محرما، لا يصح أن يكون محرما، إنما المحرم لابد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون محرما على هذه المرأة على وجه التأبيد. من العجيب إن بعض الناس ممكن تسافر، يعني بعض الناس بيسافر للحج في بعض البلدان، أول ما تجلس المرأة خلاص طالما معهم رجل يبقى كأن الرجل محرم لكل النساء، أني معه زوجته فقط. يعني المرأة بتظن إن هي لو سافرت مع امرأة ومعاها هذه المرأة زوجها يبقى أنا محرم للاثنين، لا، هو محرم لزوجته فقط وليس محرما لك. أخو زوجك ليس محرما لك، أخو زوج أختك، زوج أختك أو عمتك أو خالتك ليس محرما لك، زوج أختك ليس محرما لك، محرم ليك عم، خال، أب، جد، ابن، ابن أخ، ابن أخت، حمى، ابني زوج. من يحرم عليك على التأبيد هو ذا المحرم. كذلك حرم الإسلام الخلوة بالمرأة، وهذه من الإجراءات الوقائية التي اتخذها الإسلام حتى يطهر المجتمع من الفاحشة والرذيلة. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والخلوة يعني أن يغيبوا عن نظر الناس، يغلق عليهم باب أو يكونوا في مكان لا تسير فيه الأقدام. لكن امرأة تسير في الطريق وقدر الله في الشارع أو في هذا الطريق رجل وهو طريق ممكن يعرض الناس تمشي فيه ذاهبة وآيبة، يبقى هذا ليس خلوة، لأن المكان معرض أن يسير فيه الناس. أما من يقول هل يجوز للإنسان أن يكلم خطيبته؟ الأولى أن تغلق هذا الباب حتى تعقد، حتى تعقد حلق اللحية عند الضرورة. لا أدري ما هي الضرورة المقصودة، الضرورات تبيح المحظورات، لكن أقول لك أثبت في الفتن ثبتك الله. متزوجة وزوجها مسافر وتجلس مع أهلها، المهم من قال لها أنت طالق طالق طالق، الثلاث طلقات في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية وكما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر. هل لابد أن يأتي في خلال العدة لكي يرجعني؟ لو الرجل طلق زوجته وهو في أقصى الشرق وزوجته في أقصى الغرب يجوز أن يراجعها وهو في مكانه ويشهد اثنين على ذلك، وليس من الضروري أن ينطلق. فهي تعمل إيه ورجعت إلى بيت أهله؟ يرجعها هو ويشهد اثنين على ذلك قبل أن تخرج من العدة وهو في مكانه. أيضا من ضمن الأشياء، ما حكم شاب أراد أن يفعل مش عارف العادة السيئة؟ هي ليست سرية إنما هي جهرية لله سبحانه وتعالى. العادة السيئة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشباب والفتيات، ونزل منه مذيا فلم ينزل منه منيا، هل هذا يوجب الغسل؟ المذي لا يوجب الغسل، إنما يوجب غسل العضو والأنثيين ثلاث مرات كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه وأن يحفظ أهلنا في غزة وأن ينصر المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.